على بصري بشارة كتابة ليست واضحة، لكن لا يعني أن الكلمة قدمت أو أخرت أنه أن هذا يدل على اختلاف المعنى. دعاء الذهاب إلى المسجد هل يكرر حتى يستوعب كل الطريق أو يقال مرة واحدة فقط؟ يقال مرة واحدة فقط، ثم يأتي بما يقول ثم يأتي بما شاء من الأذكار المطلقة. نعم الأمر كذلك، مرة واحدة ثم يستغل وقت ما بقي من الوقت بالذكر. ما الحكم بين الجمع، ما حكم الجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الركوع والسجود؟ الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فيؤتى من الدعاء بما لا يشق، وليحرص الإنسان على الأدعية الجوامع لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول كثير من الطلبة المتخرجين في الجامعة عندنا نأتي عندنا هنا في المدينة يتخلفون بعد تخرجهم سنوات بحجة طلب العلم، فهل هذا جائز؟ وهل يعتبر خروجا عن ولي الأمر؟ إذا اشترط عليهم ولي الأمر الرجوع إلى بلادهم بمجرد التخرج فلا شك أن هذه معصية، لأن المنظور إليه في هذا الشرط نفع البلد الذي جاءوا منه، والذي من أجله جيء بهؤلاء الطلاب للدراسة. هذه سيارة يقول دايو عين طاء ألف 072 مقبلة على بعض الفضلاء، أرجو إخراجها عاجلا للأهمية. مثل هؤلاء الطلبة الذين جاءوا للتعلم إنما جيء بهم لنفع بلدانهم، إنما جيء بهم لنفع بلدانهم، وإذا اشترط عليهم أن يعودوا بمجرد خرج عليهم أن يعودوا. وهناك حيل يسلكها بعض الطلاب، طلاب العلم، ولا شك أنهم يسلكونها للوصول إلى الانتفاع، والأمور بمقاصدها. بعضهم يسلكها للانتفاع في أمور دينه وعلمه، ومنهم من يسلكها للانتفاع في أمر الدنيا. بعض الطلاب رأينا مجموعة منهم الجامعة بدلا من أن تكون 4 سنوات يجعلها في 7 أو 8 سنوات، يعيد كل فصل من أجل أن يطول مكثه في هذا البلد، وإن كان قصده الإفادة من العلم والتحصيل خارج الجامعة وهذا الأمر بمقاله يؤجر على ذلك، لكن لا شك أن بلده بأمس الحاجة فيه عليه أن يرجع إذا اشترط عليه ذلك. يقول: أرجو توضيح حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، حديث من أراد أن ينسأ له في أثره ومستغوه في رزقه فليصل رحمه. لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء المحكم المبرم لا رد له، لا رد له، وإنما الذي يتغير ما بأيدي الملائكة، وما في علم الله جل وعلا لا يتغير. وقد يقع الشيء أو المقضي موقوفا على سبب، فإن حصل السبب حصل المسبب وإلا فلا. والدعاء سبب من الأسباب، سبب، فيكتب له كذا أو عليه كذا إلا إن دعا. وفي حديث الصلة، صلة الرحم، الخلاف بين أهل العلم معروف، باعتبار أن الآجال والأرزاق كلها محددة حينما أرسل الملك إلى الحمل وفي بطن أمه بكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. فإذا جاء أجلهم لا معنى أنه يبارك له في عمره وإن كان قصيرا، فقد يعيش الإنسان 40 سنة مثل عمر بن عبد العزيز عمره 40، لكن هل هذه 40 مثل 40 أو مثل 60 أو 70 بل 100 بالنسبة لكثير من الناس؟ النووي أيضا مات عمره 56 أو أقل، 46 ما في النسيج. المقصود أنهم أن مثل هؤلاء بورك لهم في أعمارهم البركة ظاهرة. وعلى القول بأن الزيادة ينسأ له في أثره زيادة معنوية وأن المقصود بها البركة، هذا لا إشكال مع تحديد الأجل. وقل مثل هذا في بسط الرزق، بسط الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، فإذا وجد السبب وجد المسبب. يقول: هل يأثم من يتخيل عند جماع زوجته أنها امرأة أخرى يزني بها؟ صلى الله العافية، إذا كان يتصور أنه يزني هذا يأثم، وإذا كان يتصور ويتخيل أن امرأته على شكل غير واقعها وأنها أجمل من واقعها هذا قد يلحق بحديث النفس، لكنه يواقع زوجته. أما إذا كان يتخيل أنه يجامع فلانة أو فلانة ممن يحرم عليه هذا لا يجوز بحال، لكن قد يتخيل ويتصور أن زوجته أجمل وأفضل من واقعها، وقد يتخيل صورة يرسمها في ذهنه لا وجود لها في الخارج، فمثل هذا قد يعفى عنه ويكون من باب حديث النفس. أما أن يتصور أنه يجامع امرأة أجنبية معينة تحرم عليه فهذا لا يجوز. يقول: ما المراد بقولكم أن قول أبي حنيفة أحوط في المأكولات؟ لأنه يرى أن الأصل المنع، وغيره يرى أن الأصل الإباحة، وأما في المشروبات فقول الحنفية في النبيذ معروف، وغيرهم يمنعون النبيذ. القواعد التي يطلقها أهل العلم مثل قول الحنفية الحلال ما حله الله، وقول غيرهم الحرام ما حرمه الله، هذه لا تنتقض بوجود مثال أو مثالين يخرج عنها. لا يمكن أن تنقض القواعد، ولكل قاعدة ما يخرج عنها. يقول: هل التورية على الوالدين حتى لا تغضبهم من الحقوق؟ التورية في محلها للخروج من مظلمة، هذه شرعية، حيلة شرعية. في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإذا كنت في عمل خير فقدك أبوك ولا حاجة له بك في هذا الوقت، وأنت تحضر درس مثلا وأبوك لا يرغب في حضورك الدروس، وأنت محتاج إلى هذا الدرس وليس بحاجة إليك، حيث لا يتعارض أمره الواجب تنفيذه مع حضورك الدرس المستحب حضوره. إذا كنت في درس ووالدك لا يحتاجك لكنه لا يرغب في حضورك الدروس لا لحاجة إليك، فإذا وريت جمعت بين الحسنين، ويكون هذا حينئذ من البر. يقول: إذا تلفظ الشخص عند نومه وقال: أما إني متصدق بعرضي على جميع من أخطأ علي أو اغتابني، وهو لم يخطأ عليه أحد، هل هذا يعتبر تلفظ بالنية؟ هذا إباحة وتحليل لمن يعتدي عليه على سبيل العموم، على سبيل العموم سواء وجد أم لم يوجد، وهذا يدل على سلامة الصدر، وفعله بعضهم، بعض العلماء فعل هذا. وعلى كل حال هذا دليل على أن الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلا ولا حقدا على أحد. يقول: أشكل علي قولكم بأن المتشابه هو الذي يراعى فيه نظر الناس. أولا يراعى فيه دينه، ثم بعد ذلك قد يراعى فيه قالة الناس، ولذا قال وعرضه. فإذا خشي أن تقرضه الألسنة بفعله هذا الأمر فليتركه، يعني ولو كان مباحا ما لم يضر به فيتركوه، من أجل أن لا يقع فريسة لألسن الناس، ولئلا يقع في أمر يأثم به الناس من أجله. فهذا استبراء للعرض. يقول: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه بين، لكن لما يترتب على ذلك المفسد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام لئلا يقال أن محمدا، لم يراعي في ذلك عليه الصلاة والسلام شخصه، وإنما راعى الدين خشية أن يكون ذلك صادا عن دخول بعض الناس في الإسلام، لأنهم إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من هم معه في الظاهر خشوا على أنفسهم من القتل فامتنعوا من الدخول في الدين. يقول: ماذا نقول في تحية المسجد من متشابهات، ومستعرضنا لها باعتبار أنها من المتشابه لتعارض الأدلة، أنها من المتشابه لتعارض الأدلة، فليست من الحلال البين لا سيما في أوقات النهي، ولا من الحرام البين، ليست من الحلال البين لوجود المعارض، وليست من الحرام البين لوجود المعارض. فعندنا أحاديث النهي صحيحة وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وعندنا أوامر تأمر الداخل، وهذا أيضا عن الصلاة في أوقات النهي، تأمر الداخل أن لا يجلس أو تنهاه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الإنسان في مثل هذا الوقت، حديث صحيح يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وحديث صحيح يقول لا صلاة بعد العصر، هذا يورث التشابه. لا شك أن هذا يورث التشابه، لأنه ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، لكن لا يمكن أن يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء، بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص، وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة. معروف قول جمهور أهل العلم وهو المنع مطلقا من التنفل في هذه الأوقات، الأوقات الخمسة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، الأوقات المضيقة الثلاثة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب. فهذه الأوقات الخمسة جاء النهي عن الصلاة فيها، أما الفرائض فلا تدخل للأدلة الدالة على أنها تصلى في أي وقت. إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني متى ذكرها يصلي. لكن مثل تحية المسجد، حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات، عام في جميع الأوقات. و حديث الكسوف، فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله وصلوا في أي وقت، هذا أيضا عام في الأوقات، لكنه خاص بهذه الصلوات، خاص بهذه الصلوات. فالشافعية يقولون ما دام هذا خاص بهذه الصلوات وحديث النهي عامة في جميع الصلوات، فالخاص مقدم على العام، ويصلون في أي وقت هذه الصلوات، ويقولون أنها من ذوات الأسباب، ويطردون في ذلك بكل ما له سبب، كركعتي الطواف وركعتي الوضوء وركعتي الإحرام، كل ما له سبب. والجمهور يرون المنع مطلقا حتى ما له سبب، بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء من حيث العموم والخصوص، لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلق، لنقول إن العام مقدم، الخاص مقدم على العام، إنما هو عموم وخصوص وجهي. وهذه المسألة مثل ما ذكرنا سابقا يقرر جمع من أهل العلم أنها من عضل المسائل. ما يأتي طالب علم مبتدئ ويقول حادث النهي عام وحادث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، يصلي في أي وقت بنفس مرتاح، حتى ولا العكس، لأن هذه المسألة ليست المسألة السهلة الهينة وما يقوله الشافعية من فعل ذوات الأسباب بالجمع الذي والطريقة التي يسلكونها هي معارضة بما يقوله الجمهور بنفس المستوى بنفس المستوى. لكن نحتاج في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي. يعني نقول أن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت، مثل من يقول لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، أو مثل من يقول اضطجع لا تجلس، هذه ليست حلول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بينه. ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من الحرج الذي نفي عن الأمة فينبغي أن ينتفي له. وجود هذا المتشابه لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين، لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح صار الناس كلهم علماء، صار الناس كلهم علماء. وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة، من أجل المجاهدة. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره. يعني لو أن الجنة حفت بالشهوات ما دخل أحد من النار، ولو أن النار حفت بالمكاره ما دخل أحد من النار. لكن الحكمة الإلهية، وهذا هو مقتضى التكليف وإلزام ما فيه كلفة، أن تحف الجنة بالمكاره. فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة، لكن الإنسان إذا عرف المقابل ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، فضل العالم على العابد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني مقامات رفيعة جدا. إذا عرف الطالب للعلم هذه الوعود ممن لا يخلف الميعاد هانت في سبيل تحصيله الصحاب. وجد هذا المتشابه كالعوائق في طرق التحصيل لمن لا يصبر ولا يصابر. أما من صبر وصابر وثابر لديه الأهلية للتحصيل فإن هذا لا شك أنه يدرك، لأنه لا يوجد متشابه يستغلق على جميع أهل العلم حتى الراسخين إلا الشيء اليسير عند من يقول به. والتشابه نسبي، قد يكون متشابه بالنسبة لفلان ومحكم واضح عند آخرين والعكس. على كل حال، مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي، يعني بدلا من أن نطيل في المرجحات الخارجية نأتي بالخلاصة، وهو أن الوقتين الموسعين الأمر فيهما سهل، لأن المنع من الصلاة فيهما إنما هو من باب الوسيلة للمنع من الصلاة في الأوقات المضيقة. الأصل أن النهي من أجل مخالفة المشركين، والمشركون إنما يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. فلئلا يسترخص للإنسان في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المضيق، منع من الصلاة من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ومنع أيضا من صلاة العصر إلى أن تتضيق الغروب فيأتي الوقت المضيق. فالصلاة في هذين الوقتين الموسعين أمرها سهل. وأما بالنسبة للصلاة في الأوقات المضيقة وهي قصيرة فالأمر فيها أشد. والذي يترجح عندي أن الإنسان لو صلى تحية المسجد في الوقتين الموسعين لا حرج عليه، لكن إذا دخل المسجد في الأوقات المضيقة الثلاثة عليه أن ينتظر، هل يجوز الاقتداء بالمسبوق إذا دخلت مع شخص وقد فاتكما شيء من الصلاة؟ فلما قرأ سلم الإمام من صلاته قمتما لقضاء ما فاتكما. نعم يجوز أن يقتدي أحد المسبوقين بالآخر إذا كان يصلح أن يكون إماما له، لأنهما في حكم المنفردين بعد سلام الإمام، الذي يقضي الصلاة في حكم المنفرد، ويجوز له أن يقتدي بمن بجواره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فاته بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف ولم يقتدي بمن بجواره ولم ينقل ذلك، لكن لو اقتدى الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول: متى يقوم المسبوق إلى إتمام صلاته؟ أبعد سلام الإمام الأولى أم الثاني؟ بعد الثاني، بعد السلام الثاني. هل يجوز زواج زوج العم؟ كيف؟ مقصود أنه ينبغي أن يكون السؤال: هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ هكذا، لعل المراد هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ زوجة العم ليست من المحرم، فإذا طلقها أو مات عنها وفرغت من عدتها لك أن تتزوجها. يقول: كيف نتقي الشبهات في مسائل الاختلاف في مثلا في ركعة في دخول المسجد بعد العصر إذا كنت أهلا للنظر في الأدلة والاستدلال فتعمل ما يؤديك إليه اجتهادك، تعمل بما تدين الله به من علم، وإذا كنت لست بأهل للنظر والاجتهاد ففرضك تقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن جمع بين العلم والدين والورع. يقول: وجدت منصق كتب عليه لا يليق مد الرجلين تجاه المصاحف، فما الحكم في ذلك؟ لا شك أن مد الرجلين تجاه المصاحف امتهان، امتهان ولو لم يقصد، أما إذا قصد فالأمر أعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، ثم لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
تميم بن أوس الداري، الكنية بالبنت سبق الحديث عنها في الدرس الماضي. تميم بن أوس الداري كان نصرانيا فأسلم، وله منقبة لا يشاركه فيها أحد، له منقبة لا يشاركه فيها أحد، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث الجساسة في صحيح مسلم، وهذه منقبة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين أشمل وأعم من الإسلام والإيمان والإحسان، بل هو مجموع ما ذكر. الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان مجتمعا، بجميع أبوابه وتفاصيله وتفاريعه. لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الألفاظ الثلاثة داخلة في الدين. والأمر كذلك في حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين أشمل من أن الفقه، والدين أشمل من باب أو أبواب من أبواب العلم. فلا يستدل على من يعنى بالتفسير وما يتعلق بالقرآن، ما يستدل عليه بأن الفقه أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. هو يتفقه في الدين وإن كان يعاني التفسير. ولا يستدل بحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، على من يتخصص في العقيدة مثلا، لأنه يتفقه في الدين، لأن الدين أهم. ولا يورد هذا الاستدلال على من يتخصص بالسنة والحديث، لأنه يتفقه في الدين. فالدين أهم من أن يكون المراد به الاصطلاح العرفي المقصور على الأحكام العملية. فالمراد بالدين بجميع أبوابه الشامل للفقه العملي والفقه العقدي الذي يسميه أهل العلم الفقه الأكبر. وما يؤخذ منه من أصول من الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة، كل هذا تفقه في الدين، كل هذا تفقه في الدين. الدين بما يشمله مما ذكر النصيحة، الدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، الدين مبتدأ والنصيحة خبر. والجزآن للجملة من المبتدأ والخبر معرفتان. وإذا كان الأسلوب بتعريف جزئي الجملة فإنه من أساليب الحصر، أساليب الحصر. فكأن الدين كله النصيحة، وكأنه قيل: ما الدين إلا النصيحة، أو قيل: إنما الدين النصيحة. هذا حصر، كما في قوله: إنما الأعمال بالنيات، أسلوب حصري. وتعريف جزء الجملة من أساليب الحصر، الدين النصيحة. وجاء في الحديث: الحج عرفة، الحج عرفة، هذا أيضا حصر. لكن إذا تأملنا في الحديثين، الحج عرفة فقط، يعني الحاج يأتي إلى عرفة ويجلس فيها ويقف فيها ويرجع، لا يحرم، لا ينوي الدخول في النسك وهو ركن، ولا يطوف ولا يسعى وهو ركن، ولا يبيت بمنى ومزدلفة وهما من الواجبات، ولا يحلق أو يقصر من شعره وهو واجب من الواجبات. إذا قلنا بمقتضى الأسلوب الحصري، قلنا للإنسان أن يأتي إلى عرفة ويرجع، لأن الحج عرفة. لكن الأمر كذلك أو لا؟ ليس الأمر كذلك، بل أركان الحج كما هو معروف: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. كلها لا بد منها، كلها أركان. إذن ما فائدة الحصر في قوله الدين النصيحة أو الحج عرفة؟ يعني هناك حصر حقيقي وهناك حصر إضافي. الحصر الحقيقي إذا اقتضى مفهومه انتفاء ما عداه، هذا حصر حقيقي، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا حصر حقيقي، لأنه لا يوجد غيره من يعبد بحق، لا يوجد سوى الله جل وعلا. وأما بالنسبة للدين النصيحة والحج عرفة والشاعر حسان والكريم حاتم وهكذا من الأساليب التي يفهم منها الحصر، لكنه حصر إضافي، حصر إضافي وليس بحصر حقيقي. فرق بين الحصر الحقيقي الذي له مفهوم والحصر الإضافي الذي لا مفهوم له. الدين النصيحة، الدين عرفناه أنه بعمومه يشمل جميع أبواب الدين كله، محصور في النصيحة، وهي حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب، أو نصحت الثوب إذا خضته، وكل هذا فيه تسديد للنقص الحاصل سواء كان في المنصوح أو في العسل المخلص من الشوائب أو في الثوب المرفو بالخياطة. هذه حيازة حظ للمنصوح له. الدين النصيح، قالوا ولا يوجد كلمة تجمع الخير كله مثل هذه الكلمة ومثل كلمة الفلاح. النصيحة بجميع ما تحمله هذه الكلمة من حيازة للحظ لمن أسقيت له هذه النصيحة. في بعض الروايات ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات كررها لأهميتها، وسكت عليه الصلاة والسلام، سكت عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتركون مثل هذا الأمر المجمل حتى يبين، وهذا فيما يحتاج إليه، يقيض الله جل وعلا من يسأل ويستفسر. أما ما لا يحتاج إليه فقد يستمر فيه الإجمال لعدم الحاجة إليه. لأن هناك أمور مجملة في الكتاب والسنة ليس المكلف بحاجة إلى معرفتها، وهناك مبهمات في الكتاب والسنة ما قال الصحابة رضوان الله عليهم من هو، وجاء رجل من أقصى المدينة ما قال من هو يا رسول الله. لماذا؟ لأنه لا يترتب على معرفته فائدة للمكلف، ولو ترتب على ذلك فائدة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ابتداءً أو لقيض الله له من يسأل عنه. ولا أحرص من الصحابة، يعني بعض طلاب العلم اليوم تجده يتمنى أن ينتهي الدرس بسرعة، فتمر أمور مجملة في كلام المعلم فلا يستفصل خشية أن يطول الكلام. صحيح هذا موجود، ما لما فهمت يا أخي يقول لك والله ما فهمت، ليش ما سألت؟ ما سأل عشان ينتهي الدرس. لكن هل هذا يتصور في الصحابة؟ لا يمكن. قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ ما دام الدين النصيحة من ننصح؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فهذا يدلنا على أن ما لم يسأل عنه الصحابة لا سيما بعد جمع الطرق للخبر الذي لم يسأل عنه نجزم بأننا لسنا بحاجة إلى معرفته. إذا لو كنا بحاجة إلى معرفته لقيض الله من يسأل عنه، كما هنا قلنا لمن يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخر البيان إلى وقت الحاجة، وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. قال لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة لله تكون باعتقاد وحدانيته وألوهيته والإيمان بجميع ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالذات الإلهية من أسماء وصفات وأفعال مما صحت به الأخبار، ولا بد من تحقيق ذلك، ولا بد من تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذا تمام النصيحة لله، اعتقاد ربوبيته وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى، وكذلك الصفات العلى التي ثبتت لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه، وكذلك ما يتعلق به من أفعال العباد من إفراده بالألوهية، فلا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا، فلا يشرك به معه غيره كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ومع الأسف أننا نجد في أوساط المسلمين من يصرف بعض حقوق الرب لبعض المخلوقين من الأولياء والصالحين والأنبياء وغيره، ولا شك أن هذا تشريك بل شرك. إذا صرف لمخلوق ما لا يجوز أن يصرف إلا الله جل وعلا من حقوقه، هذا هو الشرك، وهذا غش وليس بنصف. والنصيحة على خلافها، بل لا بد من الإقرار بالربوبية والألوهية وما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات، واعتقاد أنه هو المدبر وأنه هو الخالق، لا خالق سواه ولا رب إلا إياه. نعم يوجد من يصرف بعض حقوق الله كالدعاء، يدعو المخلوق ويرجو المخلوق ويخاف المخلوق ويذبح للمخلوق ويطوف على قبر المخلوق، كل هذه عبادات لا تجوز إلا لله جل وعلا. ويلبس الشيطان على هؤلاء الذين يعتقدون في الأنبياء والأولياء والصالحين وأنه من احترامهم وتعظيمهم وتقديرهم أن تبنى عليهم المشاهد والقباب وغيرها، وتعدى الأمر ذلك إلى أن بنيت على الأوهام، بنيت على الأوهام. ففي كشمير ضريح الشعرة، ضريح من أعظم وأكبر الأضرحة. إيش الشعرة هذه؟ قالوا إنها شعرة من شعر الشيخ عبد القادر الجيلاني، عليها ضريح كبير. توصفوا ما وصفوا من أن المياه تجري من تحت هذا الضريح، فإذا جرت وخرجت من الطرف الآخر بيعت كما يباع الطيب، يباع الماء هذا كما يباع الطيب. وهذا غلو، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لعن الله اليهود والنصارى.